منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. غارات جوية بالطائرات المسيرة على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. بوتين يؤكد خلال لقائه الأسد أن تواجد القوات الأجنبية في سوريا هو المشكلة الرئيسية لأزمة هذا البلد. إلى التفاصيل، قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تشديد الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية أمر منطقي. وفي تغريدة له أشار غريب آبادي إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا بالتدريج مع القواعد والتعليمات الجديدة. وأضاف غريب آبادي أنه سيتم السماح لمفتشي الوكالة بالعمل على صيانة أجهزة الرقابة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة المخصصة لهذه الأجهزة، لافتا إلى أن كيفية القيام بهذا الأمر وتوقيته يتمان عبر الاتفاق مع السلطات الإيرانية. قصفت طائرات مسيرة أمريكية مواقع لقوات تحمي الشريط الحدودي العراقي السوري عند منطقة البوكمال. وفي السياق، أفادت مصادر عراقية بأنه تم تدمير 3 عربات للحشد الشعبي وكاميرا حرارية كانت تستخدم كرصد ومراقبة للشريط الحدودي مع سوريا ب4 صواريخ من طيران حربي ومسيرة أمريكية. وتفيد المعلومات الأولية بوقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات بشرية، فيما نفى المتحدث باسم قوات الاحتلال الأمريكي في العراق أي علاقة لهذه القوات بالقصف على الحدود السورية العراقية. حول قصف آليات الحشد الشعبي في معبر البوكمال جنوب شرق محافظة دير الزور، نستمع إلى هذا التقرير.
بالطائرات المسيرة عدوان جوي جديد يستهدف مواقع للحشد الشعبي في منطقة البوكمال شرقية محافظة دير الزور عند الحدود العراقية السورية، في هجوم يأتي بعد أيام من استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي بكردستان العراق بطائرات مسيرة مفخخة. مصدر في قوات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار قال أن طائرات حربية ومسيرات وجهت 4 صواريخ إلى مقرات أفواج الحشد الشعبي التي تقوم بتأمين الشريط الحدودي السوري العراقي، وأوضح أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بسيارات وكاميرات حرارية عاملة على مراقبة التحركات الإرهابية عبر الحدود، إلا أنه لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية جراء العدوان. كما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إن 4 ضربات جوية مجهولة المصدر استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا من الجانب السوري، وأكد أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
هذه الطائرات طبعا انطلقت من الأراضي العراقية، وتؤكد المصادر المحلية أنها استهدفت آليتين كانتا في مهمة لضبط الحدود وأيضا مطبقة الحدود الجهة العراقية لمنع تسلل جماعه داعش الارهابيه.
وفيما تحدثت بعض التقارير عن ان الغارات نفذتها طائرات مسيره امريكيه، سارع المتحدث باسم التحالف الامريكي واين مارتو في تغريده على تويتر الى نفي اي صله للتحالف الامريكي او البنتاغون بالضربات التي نفذت في البوكمال. وفي يوليو تموز الماضي تعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا إلى قصف جوي أمريكي نتج عنه تدمير سيارة تابعة له، ولم يتسبب بحدوث خسائر في الأرواح. وغالبا ما تقوم القوات الأمريكية التي تزعم محاربة الإرهاب بمنح الإرهابيين الحصانة وتمنع القضاء عليهم عبر استهداف القوات التي تتصدى لهم وتكافحهم سواء في سوريا أو العراق.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب 22 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطة وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية. وأفاد جمعية الهلال الأحمر بنابلس أن من بين المصابين 4 بالرصاص المطاطي و18 بالاختناق جراء قنابل الغاز. كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تظاهروا وإسنادا للأسرى، كذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمالا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد رغم وجود جيوب للإرهابيين التي ما زالت تقوم بمهاجمة المدنيين. ولدى استقباله نظيره السوري بشار الأسد الذي قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو، اعتبر بوتين وجود قوات أجنبية بمناطق معينة من البلاد دون قرار أممي بأنه المشكلة الرئيسية للأزمة السورية ما يعيق إعادة الأعمار، مشيرا إلى جهود دمشق لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين. من جهته وصف الرئيس السوري العقوبات المفروضة على بلاده بغير الشرعية، لافتا إلى تحقيق القوات السورية والروسية نجاحات ملموسة بمكافحة الإرهاب. رفض قائد المعارضة السياسية في البحرين حسن مشيمع شروط الإفراج عنه واصفا إياها بالمذلة. وفي رسالة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، شدد مشيمع القابع في السجن منذ عقد تقريبا على رفضه التنازل عن أي من حقوقه الأساسية والقبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه، موضحا أن ما يتعرض له يشكل محنة كبيرة، لكن الأمر هان عليه بالصبر، شأنه شأن إخوانه المعتقلين. أعلن جيش كوريا الجنوبية صباح اليوم عن تسجيل إطلاق صاروخين باليستيين من كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا دقيقا للحصول على تفاصيل أخرى بما فيها عدد ونوع القذائف التي تم إطلاقها ومكان الإطلاق وغيرها. من جهتها أكد خفر السواحل الياباني أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت بفارق 5 صاروخين في اتجاه بحر اليابان، مرجحة أن يكون الصاروخين قد سقطا خلال مياه اليابان الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الحصرية. أفاد مكتب المدعي العام في ولاية سان لويس بوتيسي بوسط المكسيك بأن مسلحين اختطفوا نحو 20 أجنبيا من أحد فنادق الولاية، يعتقد أن معظمهم من هايتي وفنزويلا. وذكرت مصادر محلية أن المسلحين نهبوا المبنى واستولوا على سجل النزلاء، ما صعب مهمة تحديد هويات المختطفين، فيما أكد المدعي العام للولاية بأنه تجري محاولات للتعرف على هوية الخاطفين. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. غارات جوية بالطائرات المسيرة على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. وبوتين يؤكد خلال لقائه الأسد أن تواجد القوات الأجنبية في سوريا هو المشكلة الرئيسية لأزمة هذا البلد. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفيناكم بهذه النشرة الإخبارية. شكرا على جميل الإصغاء وحسن المتابعة. السلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد في هذا اليوم والمباشر صدى المغرب العربي. بعد ذي بدء نقول لكم عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا مستمعاتنا، حيث نعيش في هذه الليلة في ذكرى استشهاد الإمام الهمام الإمام حسن بن علي بن أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه، فعظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم أيها الأكارم. سوف نكون إن شاء الله مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي، والذي نتوقف فيه عند أهم قضايا هذه المنطقة، ونحاول الحديث إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى مع استضافتنا لضيوف كرام ومع مشاركاتكم القيمة في هذا البرنامج. محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية. ولقاؤنا إن شاء الله سوف نتحدث فيه حول الانتخابات البرلمانية المغربية، وأهم حدث في هذا في هذه الانتخابات هو هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربية الذي يعد زلزالا في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. شكلت الانتخابات البرلمانية المغربية التي مني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة وخسارة مدوية لحزب الحكومة زلزالا قويا في هذا البلد أسقط أعمدة الحزب. فحزب العدالة والتنمية حصل في هذه الانتخابات على 12 مقعدا بعد أن كان له 125 مقعدا في انتخابات عام 2016. وشكلت هذه الهزيمة سقوطا سياسيا مدويا، حيث سحبت البساط من تحت أقدام أي ادعاءات من تزوير حصل ضد الحزب. كما أعلنت بعض قيادات الأمانة العامة للحزب تقديم استقالتها الجماعية بعد الهزيمة القاسية جدا، واعتبرت أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية للبلاد، داعية إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب بعد أسبوع لاتخاذ القرارات المناسبة. وحسب المراقبون مستمعين الأكارم أنه من خلال دعوة رؤوس حزب العدالة والتنمية وبينها الأمين العام السابق عبد الإله بن كيران بضرورة استقالة الأمين العام الحالي للحزب سعد الدين العثماني وتحمل المسؤولية، يتضح بأن إحدى الأسباب الرئيسية في هذه الهزيمة هي الخلافات بين الرجلين، فيما يرجح أيضا أن تكون قضية عقاب من الشعب المغربي للحزب بسبب شعوره بتخلي حزب العدالة والتنمية عن المعارك الحقيقية الأساسية كالغلاء والبطالة والمشاكل الاقتصادية والسياسية في ظل قيادة منسحبة وصامدة ومترددة في أغلب القضايا الجوهرية. ومما لا شك فيه أن قضية اتفاق التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني الذي وقعه العثماني بصفته رئيسا للحكومة قد وجه ضربة أوجعت الحزب وأنصاره وأثرت على شعبيته، حيث اعتبر المغربيون أن خطوة التطبيع كانت انقلابا على ثوابته ومرجعيته. فيما جرى نتيجة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقبول صفقة القرن مقابل انتزاع اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، يؤكد عمق الجهل في الواقع السياسي المغربي الذي لم تكن العلاقات مع الاحتلال في الحسبان. كما أن الناخب المغربي الذي يعلم تماما أن ملف السياسة الخارجية ليس بيد الحكومة اشتاط غضبا على من يمثله في الحكومة، فضلا عن سلسلة أسباب أخرى منها هشاشة الإنجازات الحكومية بعد عقد من رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة، تسببت هي الأخرى بضرب شعبية الحزب وهزيمته خصوصا في القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التي صنفت بالقاسية ضد شريحة واسعة من المغربيين. وبصورة عامة مستمعين الأكارم، من الانعكاسات المستقبلية للهزيمة ستبرز في التصدعات التي باتت تتسع في صفوفه لسيما بين القيادات، وإبعاده من المشهد السياسي لسنوات وإبقائه على مقاعد الاحتياط.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا فيه المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية. مستمعين الكرام، كما أشرنا سنتوقف عند هزيمة حزب العدالة والتنمية في هذا البلد في هذه الانتخابات، و لربما هناك وجود أغراض سياسية وتحركات خارجية تسببت بالهزيمة كتدخلات في النتائج، خصوصا وأنه حاز في انتخابات 2016 على أكثر من 120 مقعد في البرلمان المغربي. طبعا لابد لنا من الإشارة أن الملف الاقتصادي الذي هو مشكلة العصر وتعاني منه كافة الدول هو لربما شكل سبب في هذه الانتخابات أيضا، نتوقف عنده. وحقيقة مسألة التطبيع مع الاحتلال مرفوض لدى كافة الشعوب الإسلامية، منها الشعب المغربي الذي لم يتحمل هذه الخطوة. لربما بعض الأصوات التي تعاني أو تعالت في المغرب وادعت بأن الشعب المغربي يفتقر للنضج السياسي وأن هذا الملف لم يكن أساسيا في هزيمة حزب العدالة والتنمية، أيضا سنتطرق إليه، وبالتالي إلى ارتدادات هذه الهزيمة على قيادات الحزب كيف ستكون. إلى مشاركات الواتساب أحبائي الكرام، وشكرا على تواصلكم معنا. انتقل إلى مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية، يشكر على هذه الرسالة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. من أهم ارتدادات الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا بالمغرب هي الهزيمة الكبرى للإسلاميين في هذه الانتخابات. هذه الهزيمة للإسلاميين جاءت بعد عملية التطبيع المغربية مع الكيان الصهيوني الغاصب، مما أدى ذلك إلى الغضب الشعبي في أوساط أبناء المغرب الأحرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج. ولننتقل إلى مساهمة أخرى التي جاءتنا ووصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه أيضا رسالة صوتية، نستمع.
الملك المغربي أطاح بالحزب الإسلامي بعد الاعترافات بالصهاينة يشوه صوت الإسلام والمسلمين، ومختبئ وراء ورقة التوت. أما الارتدادات النيابية لا شيء، لأنه لا توجد معارضة حقيقية ضد الملك، بل كلها في يده. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد ولرأيك معنا في هذا البرنامج أخي، بارك الله بك. كما أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في ذكرى استشهاد الإمام أبا محمد الحسن ابن علي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه ببعض الباقات والمشاركات والمقاطع الصوتية التي تخص هذه المناسبة. عظم الله أجوركم مستمعينا الأكارم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية، محور حديثنا في هذا اللقاء. مستمعينا الأكارم، أنا أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنواننا هو arabicradio.net. تجدون الأخبار، آخر الأخبار حقيقة وآخر المستجدات التي تكون مطروحة على الساحة المغربية، وبإمكانكم أيضا متابعة الملفات المختلفة في الموقع. في على خلفيات الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية بانتخابات المغرب، اعتبر المفكر والباحث المغربي إدريس هاني نتائج الانتخابات التشريعية المغربية بأنها تحصيل حاصل، بأن حزب العدالة والتنمية لا يتمتع بنفوذ اجتماعي حقيقي، وأنه كان في الأصل حزبا مهملا. هكذا هي الإشارة التي تأتي، وفيما يخص بهذه الهزيمة كانت متوقعة، يقول الباحث المغربي إدريس هاني، ولم تكن مفاجئة نتيجة تجربة الحزب بقيادة الحكومة ضمن تحالفات غير منسجمة. وأوضح أن سوء التدبير أصاب الفهم السياسي والديني لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه توقع مستقبلا حرجا بانتظار حزب العدالة والتنمية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. بالطبع هناك تأكيدات أيضا من جانب أستاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الأحمروني، الذي أشار أن حزب العدالة والتنمية المغربي لم يسقط اليوم، وإنما سقط منذ سنوات، معتبرا أن سقوطه قد أحدث زلزالا في نتائج الانتخابات ليس فقط النيابية، فهناك أيضا انتخابات جماعية في هذا الإطار. وقال الحمروني أن بسقوط حزب العدالة والتنمية قد سقط الإسلاميون الحاكمون في كل المنطقة العربية تقريبا، وأن الذي وقع في المغرب سيكون صداه في كل بلدان شمال إفريقيا وكل المنطقة العربية، وهو ناتج أساسا من فشل إدارة الحكم لدى هؤلاء. ومضيفا لأنه لا أحد يعلم كيف وصلوا إلى الحكم، إن كان في المغرب أو الجزائر أو في تونس أو في ليبيا، لربما هو الفخ الذي وضعته الدول الغربية لهذه الجماعات الإسلامية التي لم تستطع الحضور حقيقة بشكل دقيق وبشكل موفق وناجح على رأس الحكومات. طبعا كما أشرنا في لقائنا مستمعينا الأكارم، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب قدمت استقالتها الجماعية بعد هزيمة الحزب القاسية في الانتخابات. الهزيمة المدوية قد يكون وصفا متواضعا لربما لها مقابل حجم الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي خسارة انسحب إلى داخل الحزب وأوجدت زلزالا قويا أسقطت أعمدة هذا الحزب الأساسية. الأمانة العامة للحزب أعلنت تقديم استقالتها الجماعية، وطبعا أعلنت أن النتائج غير مفهومة، غير منطقية، لا تعكس حقيقة الخارطة السياسية للبلاد، وهي تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب بعد أسبوع لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا البلد. لازلنا يعني سنتوقف ونتابع حقيقة ما يأتي من تداعيات على هذه الانتخابات التشريعية في المغرب. النتائج التي جاءت وأكدت أن حزب العدالة والتنمية هزم في هذه الانتخابات، والخارطة السياسية في هذا البلد تختلف تماما عن ما كان عليه سابقا الرجل الذي قضى 10 أعوام في رئاسة الحكومة على رأس حقيقة حزب العدالة والتنمية. اليوم لابد له أن ينتقل لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر. اسمحوا لي أتوقف مستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، أعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. صدى المغرب العربي.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأكارم في لقائنا صدى المغرب العربي. المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية محورنا في هذا اللقاء، وتنضم إلينا في هذه اللحظات عبر الاتصال الهاتفي دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وشكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم. دكتورة، كيف تابعتي هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربية في الانتخابات النيابية في المغرب والذي وصف بالزلزال المدوي حقيقة؟ هل تعتقدين أن هناك أغراض سياسية، تحركات خارجية تسبب بالهزيمة أو تسببت بالهزيمة كالتدخلات في النتائج، أو أمور أخرى لربما تكون اقتصادية واجتماعية في هذا البلد؟
طبعا في البداية لابد من أن نذكر بأن حزب العدالة والتنمية طبعا هو أتى إلى الحكم في المغرب مع موجة الربيع العربي في 2011، فتح له المجال الملك، لأن الملك في المغرب هو الذي يملك كل السلطات، وبالتالي بيده حق استخدام الفيتو ضد أي حزب قد يراه طبعا مخالف لمصالحه أو لتوجهاته أو لسياساته في الدولة. وكان حزب العدالة والتنمية في الحقيقة جزء من تيار إسلامي واسع بالمغرب، الذي نال القبول لدى الملك والذي سمح له بأن يدخل في اللعبة السياسية وأن يتحصل على رتبة أولى مدة منذ 2011 إلى 2021. طبعا هو نجح في انتخابات 2011 ثم في 2016 شكل ثلاث حكومات، كان له حافظ على الرتبة الأولى. طبعا هو لم يكن الحزب الوحيد، كان هناك أحزاب أخرى ليبرالية اشتراكية يسارية موجودة داخل البرلمان. هو لم يتمتع يوما بأغلبية مطلقة تسمح له بأن يشكل حكومة لوحده، ولكن كان دائما يتمتع بالمرتبة الأولى مقارنة ببقية الأحزاب، وهذا سمح له بأن يكون إذا صح التعبير قائد الائتلافات الحكومية. هو الذي يختار طبعا رئيس الحكومة طبعا بالتحالف مع بقية الأحزاب داخل البرلمان. كان يستمتع بحوالي 125 مقعد من أصل 395 مقعد داخل البرلمان. اليوم نراه يسقط هذه السقطة ليصبح يعني للأسف يعني ب 12 مقعد فقط.
عجيب.
يعني في ذيل كل الأحزاب يعني الاشتراكية واليسارية والليبرالية على رأسها طبعا الحزب الليبرالي الفائز الذي طبعا أخذ هو الآن المرتبة الأولى في هذه الانتخابات. طبعا نعم. كان هناك مؤشرات في الحقيقة هذا الحزب يعني كان لديه أغلبية، الآن أصبح أقل الأحزاب أو آخر الأحزاب في طبعا إلى حد الآن في الفرز الأول الذي يقال أنه وصل إلى تقريبا نتائج 96%، يعني أن هزيمة حزب العدالة والتنمية أصبحت الآن مؤكدة.
طيب دكتورة، يعني الأرقام جدا جدا كبيرة، يعني الفرق ما بين 125 إلى 12 مقعد، يعني سقوط جدا مدوي وكبير. كيف تعللين الأسباب؟ هل للخلافات البينية في الحزب لهذه الهزيمة، أم أن الملف الاقتصادي، مسألة التطبيع مع الاحتلال الذي هو مرفوض لدى كافة الشعوب، كيف تعللين الأسباب؟
هناك في الحقيقة عدة أسباب. أولها طبعا أن هذا الحزب كان عراب أو استخ لنقول يعني الأمور كما هي، هو استخ كأداة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بالرغم من كل الاعتراضات حتى داخل الحزب وحتى من قواعد الحزب في أغلبيتها التي كانت تعارض تورط حزب العدالة والتنمية في إمضاء اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن بحكم وجودها داخل السلطة وهي جزء من هذه السلطة، وطبعا بحكم هذه المسؤولية هي لا تجرؤ كجهة سياسية لنقول لا تجرؤ لأن ترفض مطلب الملك الذي طبعا كان ذاهب في هذا الاتجاه، وهو في اتجاه فتح المجال للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني. كانت هذه أول نقطة في اعتقادي، الناخب المغربي عاقب حزب العدالة والتنمية على هذه الخطوة، خاصة ونحن نعرف ما حصل ارتدادات التطبيع على مستوى المنطقة، ردود الأفعال شعوب المنطقة كانت رافضة حقيقة، ونتحدث هنا عن منطقة المغرب العربي تحديدا، كان هناك رفض كبير وحالة من الاحتقان، ترفض هذا التطبيع العلني وترفض دخول الكيان الصهيوني إلى هذه الدول واختراقه إلى هذه المجتمعات، وبالتالي عاقب الناخب المغربي. وأولها قواعد حزب العدالة والتنمية، القواعد التيار الإسلامي المعتدل إن صح التعبير، عاقبت هذا الحزب بأن عزفت عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. هذا أولا. ثانيا، هذا الحزب هو تداول على ثلاث حكومات على ثلاث دورات انتخابية. هذه الحكومات طبعا كان هناك بن كيران وبعد ذلك أتى العثماني، هناك خلافات وحالة من التمزق وحالة من التفكك التي حصلت داخل حزب العدالة والتنمية، هذا كان لها طبعا دور كبير جدا في هذه الهزيمة، لأن تفكك بنيان التيار والخصومات التي خرجت إلى العلن بين قياداته، هذه طبعا ساهمت أيضا في إضعافه وساهمت في تفكك القواعد وتشتت الأصوات والوصول إلى هذه الهزيمة. طبعا هذه الحكومات المتداولة هي فشلت في الحقيقة في تطبيق مشروع اقتصادي اجتماعي حقيقة، بناء على كل العناوين التي حملوها في الانتخابات السابقة، ومن وعود للإصلاح الاجتماعي للإصلاح الاقتصادي لمحاولة طبعا معالجة الكثير والكثير من القضايا والأزمات، إضافة إلى أزمة كورونا التي كان لها أيضا تأثير وتداعيات مباشرة، وبالتالي ساهمت كل هذه التفاصيل أيضا في هذا الفشل. طبعا أمام هذا الفشل وهذا الضعف وهذا التفكك داخل حزب العدالة والتنمية، خرج حزب التجمع وهو حزب ليبرالي، طبعا لعب أدوار أساسية حتى في الحكومات المنتهية ولايتها قبل ذلك، يعني هو كان جزء من الائتلافات الحاكمة، ولكن المعروف عن التيار أنه مقرب جدا من الملك، هو رجل يقول أنه يتحدث عن الاقتصاد الليبرالي وعن الاقتصاد الحر وعن الانفتاح، طبعا سيكون إن صح التعبير هذا الجو العام مناسب جدا لتطبيق تطويع، حتى مسألة التطبيع بشكل سلس يدخل على مسار الاقتصاد والاستثمار والشركات وإلى آخره. الآن حزب العدالة والتنمية كان ربما كان مطلوبا أيضا من قبل قوى دولية وقوى إقليمية بأن يحجم دور هذا الحزب. نحن تحدثنا منذ فترة عن نظام الانتخاب الجديد الذي فرض في آخر لحظة قبل بداية العملية الانتخابية، وكان نظاما يعني غريب الأطوار قليلا في بعض الإجراءات التي كان واضح أنها تعمل أو تستهدف حقيقة حزب العدالة والتنمية، محاولة لتطويقه لتشتيت داخل كتلته حتى طبعا يحجم دوره وتحجم عدد المقاعد بالنسبة له ويخسر في الانتخابات، وهذا ما حصل. هناك أعتقد أن هناك الآن إعادة نظر من قبل القوى التي دعمت في فترة من الفترات منذ ربيع ثورات الربيع العربي في 2011 دعمت التيار الإسلامي، إن صح التعبير التيار الإسلامي المعتدل أو الإخوان المعتدل الذي تباهى بشكل أو بآخر مع مشاريع الثورات والانقلابات التي حصلت في المنطقة.
نعم.
طبعا نحن لا نتهم ولا نقول في تفاصيل القوى التي دعمت، أصبحت الآن معروفة من هي وما هي أدوارها وما هي أهدافها، ولكن أعتقد أن هناك الآن قرار على مستوى الدولي.
نعم.
بطي هذه بعد هذا 10 أو 11 سنة من التجربة مع هذه التيارات التي بشكل عام هي فشلت، نراها الآن تفشل في تونس، فشلت في ليبيا، فشلت الآن في المغرب وقع أسقاطها بالانتخابات. هذا دليل على أن هناك إعادة موضوع جديد لتيارات جديدة.
أحسنت دكتورة.
ربما لن تغير هذه التيارات، لن تقصى من الساحة ومن المشهد السياسي، ولكن لن يكون لها التأثير الدور كما كان في السابق. نعم.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، كنت معنا من لبنان. شكرا دكتورة على هذا الحضور.
شكرا
حياكم الله. إذن بهذا وصلنا إلى الكارم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل. طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو آداب الضيافة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة عن الضيف وآداب الضيافة، وما هي المنطلقات التي ينطلق منها المؤمن عندما يريد أن يكرم أخاه المؤمن. أولا، الضيافة سنة أنبيائية. المؤمن على كل هكذا في سجيته يحب إطعام الطعام. طبعا إطعام الطعام له أثران. الأثر الأول الأثر البدني، إنسان جائع يشبع، هذه الحالة يحبها الله عز وجل، ولهذا من الكفارات في باب الصيام وغيره إطعام المساكين، 60 مسكينا، 10 مساكين. نفس هذا الإطعام مما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، وأعظم المطعمين هو رب العالمين، هو الذي يطعمني. إبراهيم الخليل ينسب الطعام والسقاية إلى الله عز وجل، والذي هو يطعمني ويسقين. إذن الإنسان الذي يقدم الطعام للضيف تشبه بهذه الصفة الإلهية. وثانيا ولعل الثاني هذا هو الأهم، إدخال السرور على قلب المؤمن. بعض الأوقات الإنسان مثلا أهله أعدوا له عشاء طيبا، غداء طيبا، يدعى بيت أحد المؤمنين فيقدم له طعام دون ذلك، ولكن يفرح أيما فرح. إذن سروره ليس بالآكل، وإنما سروره بالجلوس مع إخوانه المؤمنين. مضمون الرواية أن المؤمن لا يأنس إلا بالله أو بمؤمن مثله. المؤمن أنسه بالله عز وجل، هذا مسلم، وإذا جلس إلى مؤمن وسر به وأنس به هذا لا يعد شركا خفيا. المؤمن يأنس نعم بالمؤمنين مثله. إمامنا المجتبى في ساعة الاحتضار ماذا كان لأي شيء يبكي؟ لهول المطلع وفراق الأحبة. إذن الإطعام والضيافة قلنا لها له أثران، الإطعام وإدخال السرور على المؤمن. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. ملائكة الله عز وجل جاءوا لإهلاك قوم لوط في الطريق، مروا على إبراهيم الخليل، قال: سلام قوم منكرون، أنا لا أعرفكم. ضيف نزل على إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. نعم، الآن هذه الحالة قد لا تتفق لنا، نحن أولا لا نكرم إلا من نعرفه، أما إنسان هكذا ضيف يأتي لا تعلم من أين هويته وضعه، إنسان نكرة، ولكن إبراهيم جاء بعجل سمين لهؤلاء الضيوف. إذن هذه سنة أنبيائية، الضيف إذا نزل له خاصيتان، خاصية للدنيا وخاصية للآخرة. أما الدنيا ينزل برزقه، هب أنك اليوم دفعت مالا وفيرا لضيافة المؤمنين، رب العالمين يحسب حساب هذا المال، سيرجعك إما هو أو أضعاف ذلك المبلغ، ينزل برزقه. في قلبك لا تقول: نعم فلان كلفني كثيرا، أنفقت عليه كثيرا، هذا الكلام كما يقال في غير محله. الآن الرزق الدنيوي هين يرتحل بذنوب أهل البيت، رب العالمين يكفر السيئات من عن طريق الاستغفار، الاستغفار ممحاة للذنوب، الحج والعمرة ينفيان الذنب، زيارة مشاهد أهل البيت كذلك. أنت من دون استغفار لو أكرمت الضيف خرج الضيف بذنوب أهل البيت، وكأن الله عز وجل يقول: أنت أكرمت مؤمنا وأنا أكرمك، أكرمته باللحم والثريد وأنا أكرمك بغفران الذنوب، ويا لها من معاملة. الذي يشتكي من ضيق الرزق يرى البيت لا بركة فيه، هناك مرض مزمن في المنزل، يوم هذا الطفل يمرض، يوم الأم تمرض، من العلاجات أن يكثر الإنسان من إدخال الناس في بيته. الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام. نحن قلنا الشفاء أيضا في رواية أخرى عن النبي: الخير والبركة أسرع إليه من الشفرة في سنام البعير. إذن هذه أيضا بدلا من الذهاب إلى المشعوذين، إذا أردت أن تبعد الشقاء والشؤم من المنزل أكثر من إطعام الطعام. الآن إنسان أطعم طعاما، قال نصيحة، وأقام مجلس أهل البيت كلها في جلسة أو في جلسة واحدة، يا لها من بركة. لو أدخلت إنسانا في المنزل أكل وشرب وخرج، تنطبق عليك هذه الروايات: البركة والخير وغفران الذنوب. فكيف إذا أسديت إليه نصيحة؟ كيف إذا تشاركتم في إقامة مشروع إلهي وأردفته، ختمته بذكر أهل البيت، بركة في بركة في بركة. بعض الناس تمر عليه السنة لا يدخل الضيف بيته، هذا البيت بيت تأنف الملائكة من دخوله، كل بيت لا يدخل فيه الضيف لا تدخله الملائكة، يبدو هذا البيت بيت مظلم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رؤي حزينا، سئل عن علته حزن الإمام. الآن ما قال مثلا خوفا من القيامة أو مثلا لإعراض أصحابي عني، هذا في محله، ولكن في ذلك الموقف أمير المؤمنين قال للسبع أتت لم يضف إلينا ضيف، سبعة أيام مرت علينا وما جاءني ضيف. أمير المؤمنين أسر حزنا في قلبه. كذلك من آداب الضيافة، طبعا الإنسان كما يقال ميزانيته محدودة وماله محدود، إذا أراد أن يدعو أحدا إلى المنزل فليقدم من لله فيه نصيب، لا تدعو الفسق إلى بيتك وإن كان هذا ضيفا، أضف بطعامك من تحب في الله، قدم الأتقى فالأتقى، إن كان ولا بد من أن تستضيف مثلا خمسة من المؤمنين اختر من بين إخوانك أكثرهم ذكرا لله عز وجل، أطعم طعامك من تحبه في الله وكل طعام من يحبك في الله عز وجل. لو دعاك إنسان علمت حقيقة أنه ما دعاك إلا لوجه الله عز وجل لا ترد دعوته. كلامنا في إجابة الدعوة ونختم به الحديث. بعض الناس كأنه في قلبه هكذا يراه من الشخصية والمقام لا يستجيب لدعوة كل أحد، بعض الناس من المستضعفين من الفقراء ممن لا وجاهة لهم، إذا دعا بعض المترفين اتفاقا البعض يستنكف حتى لا يعتذر، دعاه بالخصوص لا يعتذر إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من الجفاء أن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب، أو يجيب يقول أنا عندي حمية غذائية، يأتي ويسلم ويخرج، هذا من الجفاء، أو يجيب فلا يأكل. النبي بلغ الأمر إلى درجة أوصانا جميعا، أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، فإن ذلك من الدين. في تلك الأيام طي الأميال الخمسة يحتاج إلى معاملة مشيا على الدابة، ولكن هذه الأيام في دقائق وتطوي هذه الأميال. إذن لا تعتذر من المؤمن لإجابة طعامه قدر الإمكان. النبي يقول لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته، ذراع الشاة ما قيمته؟ النبي لا يستنكف عن ذلك. إلهي اجعلنا من أهل مودتك، اللهم صل على محمد وآل محمد، ووسع في أرزاقنا واكفنا ما أهمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك على كل شيء قدير. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم